إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أن أهل السنة والجماعة يدينون إلى الله تبارك وتعالى بقاعدة كبيرة وعظيمة، ألا وهي إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على وجه التفصيل. وهذه الصفات تسمى الصفات الثلاثية، مع نفي المجمل، وهذا يخص الصفات السلبية. وقد برهن المؤلف على أن أهل السنة والجماعة يدينون بهذه القاعدة بقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية تضمنت نفيا وإثباتا. النفي الذي تضمنته هذه الآية يكمن في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. فهذا نفي مجمل، لذلك قال بعد هذا الاستدلال مباشرة: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. فلا ينفون عنه، فلا ينفون، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فالواو هنا مبني على السكون في محل رفع فاعل. من هم أهل السنة والجماعة؟ فلا ينفون عنه، فالضمير هنا عائد على لولا تبارك وتعالى. فلا ينفي أهل السنة والجماعة عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه. فهنا بين أن أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه. وكما سبق أن النفي نفيان: نفي يتضمن مدحا، وهذا النفي هو الذي دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع، أن الله عز وجل لا ينفي عن نفسه شيئا إلا إذا تضمن هذا الشيء شيئا آخر، وهو مدح صريح لله تبارك وتعالى. أما النوع الثاني من النفي فهو النفي المحض، فهذا لم يذكره الله تبارك وتعالى لا في كتابه ولا ذكر في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نطق به أهل السنة والجماعة. بعكس أهل البدع فقد نفوا عن الليل تبارك وتعالى هذا النوع وأثبتوه لله، فقالوا لا يتكلموا. وهذا النفي لا يتضمن مدحا، بل هو في حق البشر أولى. وأما الشق الثاني من هذه الآية قوله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير، فهذا إثبات مفصل لبعض الآيات لبعض صفات المولى تبارك وتعالى. فالمولى تبارك وتعالى موصوف بأنه سميع بصير سبحانه وتعالى. وكما سبق أن هذا الإثبات إثبات مفصل، ولكن أهل السنة والجماعة مع هذا الإثبات فإن
أنهم يثبتون هذه الصفات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لذلك قال بعد قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، قال ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، اي انهم يثبتون صفات المولى تبارك وتعالى على وجه التفصيل بلا تحريف. وكما سبق ان التحريف هو الإمالة والتغيير عن الوجه، أعني إما التحريف يحصل في اللفظ وإما يحصل في المعنى. وفي اللفظ قد يحصل إما بزيادة وإما بنقص وإما بتحريف الشكل، كما قالوا كلم الله موسى تكليما والآية كلم الله موسى تكليما. كذلك قد يحرفون بتغيير المعنى، كأنهم مثلا يحرفون صفة اليد إلى أن يقول المراد بها النعمة أو القدرة أو نحو ذلك من الأباطيل التي خرج بها علينا. وأهل السنة مع أنهم لا يحرفون هذه يثبتون هذه الصفات بلا تحريف، كذلك يثبتون هذه الصفات بلا تعطيل، لأن أهل البدع قد عطلوا هذه الصفات بزعم هم زعموا، وهو أن هذا تنزيه لله تبارك وتعالى، وكفروا بالتنزيل وكذبوا على الله تبارك وتعالى وعلى رسله. فالجهالية نفوا صفات المولى تبارك وتعالى ولم يثبتوا له صفة واحدة إلا صفة الحياة. وكذلك الأشاعرة لم يثبتوا للمولى تبارك وتعالى صفاته العلى إلا سبع صفات معلومة، والتي نزلت في بيت حي عليم قدير والكلام له وإرادة وكذلك السمع والبصر. أما بقية الصفات فقد نسوها عن رب السماوات والأرض، فالله عز وجل عندهم لا عزيز ولا حكيم ولا غفور ولا ودود ولا نجيب. والله عز وجل عندهم لا يغضب ولا يفرح ولا ينزل ولا يستوي ولا يجيء ولا أي شيء من هذه الصفات التي ملئت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم خلف من بعدهم خلوف بدلوا الكلمة أشد، فجاءت المعتزلة وقال نحن نثبت الأسماء ولا نثبت الصفات. وهذا والعياذ بالله مع كونه ضلال مبين إلا أنه جهل مرتب والعياذ بالله. كيف يثبتون للمولى تبارك وتعالى أسماء ولا يثبت له صفات، مع أن الأسماء قد استقت من الصفات؟ فمن أثبت اسما لزمه أن يثبت أولا هذه الصفة التي استق منها هذا الاسم. فسبحان الله بدلوا المقاييس وبدلوا المعايير لأنهم لا سلكوا الطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى لهم في مشاربهم وفي أخذ العلم. فالله عز وجل ما جعل لنا إلا حبلا واحدا، ما جعل لنا إلا طريقا واحدا، من سلك غيره والله الذي لا إله غيره، إن وصل للحق من غيره فهو على ضلال مبين وعلى بدعة ظاهرة في هذا الدين. وكذلك أهل السنة والجماعة مع هذا الإثبات لا يمثلون، أي لا يقولون أن صفات المولى تبارك وتعالى كصفات المخلوقات الحادثات باعتبار الكيف. فمثلا المولى تبارك وتعالى يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال في حق الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، فوصف نفسه سبحانه وتعالى بالسمع والبصر، ووصف المخلوق بالسمع والبصر، ولكن أهل السنة والجماعة يقولون هذه كيف غير هذا الكيف، فكيف الإنسان في السماع والبصر لا يماثل كيف المولى تبارك وتعالى، بل المولى عز وجل يسمع ويبصر كما يليق بذاته. وقد تكلمت عن هذه الجزئية في باب المجاز في أصول الفقه، وبينت أن الذين سموا المجاز ما سموا هذا المجاز إلا لتعطيل أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى، لأن الذي سمى المجاز قد اتفق عن بكرة أبيهم بجواز نفي المجاز، أي إذا قيل لهم الرحمن على العرش استوى قالوا هذا مجاز والمجاز ينفى، فكذلك يقولون مرمى استوى الرحمن على العرش، ونحو هذه الأشياء التي فصلتها بالأمس القريب في باب المجاز. فأهل السنة والجماعة يقولون حيث إن ذات المولى تبارك وتعالى لا تماثل ذات المخلوق، إذن أي البرهان، إذن صفات المولى تبارك وتعالى لا يمكن أبدا أن تماثل صفات المخلوق. لذلك أهل السنة والجماعة القاعدة الكبيرة عندهم كما سيأتي أن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات، لا يمكن تستوي صفات ثم تختلف بعد ذلك الزواج، هذا غير موجود لا في نقل ولا في عقل، بل العلم الحديث شاهد على هؤلاء الظلام كيف يسوون بين صفات ثم يدعون ان الذات اختلفت، او يسوون بين الذوات ويدعون ان الصفات مختلفة، كل هذا ضلال مبين والعياذ بالله. هذه الاشياء تكلمت عنها من قبل وهذا موجز عنها، والكلام الان عن كلمة اخرى بعدما قال رحمه الله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ابن تيمية بعدما قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بدأ يفرع من هذه القاعدة. هذه القاعدة هي التي امتحنها أهل السنة والجماعة، بدأ يفرع منها فيقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه القاعدة ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. وصلنا إلى هذه الجزئية، ولا بد وأن أتكلم عن أسماء الجار تبارك وتعالى بشيء من التفصيل، لأنه كما سبق الأسماء مشتقة من الصفات، فنقف مع أسماء الله تبارك وتعالى وقفة قد تطول لبعض المحاضرات، ولكن هذا قصدا حتى نقف على بعض المعاني في أسماء الله تبارك وتعالى والضوابط التي لا بد على كل مسلم ألا ينحرف عنها قيد أمنا، لأن الدليل قد قام عليها من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، وكذلك من الإجماع. فأقدم للكلام عن الأسماء الحسنى ببعض المسائل. فأما المسألة الأولى، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ومعنى أنها توقيفية أي أن إثبات الاسم لله تبارك وتعالى يتوقف على خبر من السماء. فإذا سمى الله تبارك وتعالى نفسه سميعا قلنا الله سميع، وإذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المولى تبارك وتعالى بصيرا سمينا المولى تبارك وتعالى بصيرا. فلا دخل البت للعقل في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى، بل هي محض التوقيت. متى جاء الخبر أثبتنا، ومتى سكت الخبر سكتنا. ولا يجوز لأحد أبدا أن يسمي المولى تبارك وتعالى اسما لم يأتي في دليل شرعي من كتاب أو من سنة صحيحة، ولا مدخل للعقل قطعا في إثبات ذلك. والله عز وجل قد حذر الأمة ألا تتكلم في هذا الدين بغير علم، فقال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. لا يجوز لأحد أبدا أن يتكلم في أمور الدين العملية بغير علم، فما بالنا بالأمور العلمية التي تختص بالله تبارك وتعالى، أسماؤه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. فهذا من باب أولى ألا يتكلم فيها أحد إلا بخبر من السماء. لذلك قال تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى جعل المحرمات أربعة، وبدأ بالأخف وانتهى بالأغلظ. انظروا، أخف المحرمات الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم سمى المولى تبارك وتعالى بالبغي بغير الحق، والثالثة أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ربع تبارك وتعالى بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله تبارك وتعالى بغير علم في رتبة أعلى من الشرك بالله. وحق هذا الكلام لما؟ لأن المشرك بالله يضر نفسه فقط، أما الذي يتكلم في هذا الدين بغير علم يضر نفسه ويضر غيره، بل قد يؤدي إلى انحراف أمة بسبب كلمة وتفوه بها ما قام الدليل عليها لا من كتاب ولا من سنة. لذلك إثبات ما لم يأتي به الخبر تقول على الله تبارك وتعالى، وكذب صريح على الله، وتفوه بغير علم. لذلك يقول بعض أهل السنة فما أثبت الباري تعالى لنفسه أو المصطفى نجديه ولا نتوقف. نعم، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته العلى، نثبت ما أثبته لنفسه ولا نتوقف، ونثبت ما أبداه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ولا نتوقف. نقطة أخرى في هذه المسألة، وهي لا بد وأن نفرق بين شيئين. الشيء الأول الدعاء، والشيء الثاني الإخبار. لا يجوز لأحد أبدا أن يدعو المولى تبارك وتعالى بغير اسم من أسماء الحسنى أو صفة من صفاته العلى، أو في الأشياء التي ذكرتها من قبل في باب التوسل. ولكن من الممكن أن يخبر عن المولى تبارك وتعالى بأشياء ليست بأسماء كما سأذكر الآن إن شاء الله تعالى. وهذه النقطة في منتهى الخطورة، ليس كل شيء يخبر به عن الله هو اسم من أسمائه تبارك وتعالى. أعني المولى عز وجل يدعى باسم من أسمائه الحسنى، فأنك تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، هكذا ونحو هذه الأشياء التي يدعى بها المولى تبارك وتعالى. ولكن من الممكن أن تخبر عن المولى بغير اسم من أسمائه، كأنك تقول هو شيء. نعم هو شيء، والأدلة على ذلك في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه شيء، ولكن ما سمى نفسه تبارك وتعالى أنه شيء. فالفرق كبير، الفرق كبير بين الإخبار وبين الدعاء. لذلك قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، إذن هو شيء تبارك وتعالى، ولكن كل شيء ليس كالمولى تبارك وتعالى. فمن الممكن أن يخبر عن الله عز وجل بأشياء ليست هي من أسمائه تبارك وتعالى، كأنك تقول عنه مثلا هو الموجود، المولى تبارك وتعالى موجود. قد يظن الظن أن هذا اسم فيقول ما يجوز، لأن موجود على وزن مفعول والمفعول حادث. نقول هذا إخبار وليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. فيجوز أن يسمى تبارك وتعالى شيئا، ويجوز أن يسمى موجودا، ويسمى صانعا، ويسمى فاعلا. كل هذا على وجه ماذا؟ على وجه الإخبار لا على وجه التسمية. لذلك قال ابن القيم في بدائع الفوائد عن هذه الكلمة الأخيرة التي بينتها: فهذا فصل الخطاب، أي أن الله عز وجل يخبر عنه بأشياء ليست من أسمائه، ويدعى فقط تبارك وتعالى بأسمائه. فقال فهذا فصل الخطاب من مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد في السمع. فقسم المسألة إلى قسمين: أسماء يدعى بها المولى تبارك وتعالى، وأسماء يخبر بها وليست من أسمائه تبارك وتعالى. وابن تيمية رحمه الله بين هذا الفرق صراحة، حيث قال الفرق بين الدعاء والإخبار أن الله لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، ولكن يخبر عنه باسم حسن لا سيء، أو باسم ليس بسيء، وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم سيء وذات وموجود وغير ذلك. واضح هذه الجزئية؟ ولخص هذه المسألة: أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ومعنى توقيفية أي أن إثبات الاسم يستلزم وجود نص شرعي من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا مدخل للعقل مطلقا في تسمية الله عز وجل. فإذا علمت هذه الجزئية علمت فساد المجاز جملة وتفصيلا. أتتذكرون صاحب كتاب جواهر البلاغة لما قال أن اسم الرحمن وضع على المنعم مجازا؟ إذن هو يسمى الرحمن. نحن نقول لا، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وما سمى به تبارك وتعالى نفسه فهي أسماء حقيقية مما لا شك فيه، ولا يجوز أبدا أن توصف بأنها مجاز. أما الجزئية الأخرى في هذه المسألة، أنه من الممكن أن نخبر عن الله عز وجل باسم حسن ليس بسيء، كأنك تقول هو شيء تبارك وتعالى، هو موجود، ذات الله عز وجل، ونحو هذه الأشياء التي ذكرتها من قريب. هذه المسألة فيها سوء. تفضل. لا يشترط الدليل في هذا. قالنا انه اخبار عن المولى تبارك وتعالى. فمثلا نسمي المولى تبارك وتعالى صانعا، نعم، وكثير من اهل السنة تفوت هذه الكلمة، ولكن هل يوجد نص من كتاب او سنة ان من اسمائه تبارك وتعالى انه الصانع؟ لا يوجد هذه التسمية، ولكن يخبر عنه بهذه التسمية. وانا اعني بكلمة صانع هنا اي نص في هذه المسألة. نعم اتى هذا اللفظ في كتاب ربنا صنع الله، ولكن هذا الصنع، ولكن هل يستنبط منه او يستنبط منه اسما لله؟ فهذا امر يتوقف على السمع مما لا يشك فيه او الخبر. نعم. ما يجوز ادعاء بالاخبار. نحن لا ندعو ولا نتوسل الى الله عز وجل الا باسم من اسماء الحسنى او بصفة من صفاته العلى، او بعمل صالح تقدمت به، او بدعاء رجل صالح حي على قيد الحياة، ونحو هذه الاشياء التي قد سبق الكلام عنها. نعم. نعم. ان ثبتت في نص صحيح فهي من صفات المولى تبارك وتعالى ومن اسمائه الحسنى. واضح الكلام؟ وان لم تثبت فهي يخبر عنه بها، هذه مسألة اخرى. ولكن كما سبق احنا بنتفق على الاصل، اما تسلسل الصفات الاسماء من هذا الذي يحصرها؟ مثلا هل يسمى المولى تبارك وتعالى دليل الخيارة؟ مثلا هل يسمى كذا وكذا وكذا؟ فالقاعدة الكبيرة عندنا ماذا؟ ما ثبت بالنص اثبتناه، وان كان اسما حسنا من الممكن ان يخبر به عن المولى تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ هذه هي القاعدة. نعم. ثابت هذا الاسم؟ خلاص. نعم. لا، هو ثابت انه صفة من صفات. نعم. نعم. نحن بنقول الصفة بقول يا رب بها النص تطير. تطير، نعم، هذه مستخفاف منها. طالما ثبت اصل الفعل انتهت القضية. الاستخفاف من هذا هو الاسماء مشتقة اصلا من الصفات. اصلا اسماء الله عز وجل مشتقة من الصفات بعكس المخلوقات، فإن صفات المخلوقات تشتق منها. هذا فرق بين، إن شاء الله يأتي الكلام عنه. ما يجوز الدعاء إلا بأسماء الله. كل اسم ثبت خلاص، هذه قاعدة. والتسلسل فيها لتسيب، لأن كل الأسماء من يحصرها قد يثبت عندك أشياء ما نطلع عليها، ولكن القاعدة ثبت أنه اسم من أسماء الله ادعو به. واضح؟ أي عم السيد. نعم صحيح للصحيح البخاري. اي نعم، يا دليل الخير. يأتي الكلام عنها ان شاء الله، يأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. اولا الشيخ هنا يقول هل يجوز ان يخبر عن المولى تبارك وتعالى بانه واجب الوجود؟ هذه واحدة يخبر بها، نعم. اما ان يسمى بها فهذا ضلال مبين، والذين استعملوا هذا الاستعمال يسمون الله عز وجل بهذا الاسم لانه واجب الوجود، وما يقصدون الاخبار عن الله عز وجل. لذلك يقولون ان هذه من الصفات السلبية انه واجب الوجود، وانه القديم، وانه القائم بنفسه، وانه كذا وكذا وكذا وكذا. فهم يسمون الله عز وجل بهذه الاشياء. نقول الاسماء لا تثبت الا في النص، اما الاخبار عنه فهذه مسألة اخرى. انتقلوا. طيب، المسألة الثانية اركان الايمان. المسألة الثانية اركان الايمان بالاسماء الحسنى. كل اسم من اسماء الله له اركان لا بد وان نؤمن بها قولا وعملا واعتقادا، ولا يجوز لاحد ان مرة. وأما في الإخلاء فالركن شيء آخر هو الجزء منه.